الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. هذا هو اللقاء الأخير من لقاءات شرح كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل ابن ضويان رحمه الله. قد وقفنا على باب التيمم فعلى بركة الله له.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار لما تقدم.
التيمم لغة معناه القصد، وهو على وزن التفعل، يمم فعل. ويممت ناحية كذا يعني قصدت ناحية كذا. فالتيمم الذي جاء في القرآن في آية النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني اقصدوا صعيدا طيبا. فسمي التيمم بسبيله الموصل إليه وهو القصد. وهذا ينبئك أن التسميات إما أن تكون سببية أو مكانية أو زمانية، أو تسمية الشيء ببعضه، أو تسمية الشيء بكله، أو تسمية الشيء بمانعه وضده، أو تسمية الشيء بشرطه، أو تسمية الشيء بنتيجته. فهنا التيمم تسمية لما يقصده الميمم، تسمية لما يقصده الميمم. ففعل الإنسان هو ما يفعله في التراب، فسمي تيمما لأنه يقصد التراب. ويصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز، وقد مر معنا والاستنجاء والاستجمار. نعم، في الوضوء.
قال رحمه الله: السادس دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي والأمة مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. رواه أحمد.
التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بدل عن الوضوء مطلقا فيأخذ حكم المبدل منه، أو أن التيمم بدل بعضي مبيح. بمعنى آخر، هل التيمم يرفع الحدث أو أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح ما كان يمنعه الحدث؟ باختصار، هل التيمم رافع أو مبيح؟ جمهور العلماء على أن التيمم رافع للحدث، فحكمه حكم المتوضي تماما، حكمه حكم المتوضي تماما. والمذهب عند الإمام أحمد أن التيمم ليس رافعا للحدث، بل هو مبيح. وعلى هذا، لما قالوا إنه مبيح قالوا إنه لا يصح قبل دخول وقت الصلاة. بمعنى، لو أنك أنت، هذا مثال، كنت في الصحراء بعد صلاة العصر،
بعد صلاة العصر مباشرة، وانتقض وضوءك، وأنت الآن تبحث عن الماء لم تجده، هل يجوز أن تتيمم للمغرب قبل مجيء وقته؟ الجواب: لا يجوز عند الحنابلة ذلك. لماذا؟ لأن من شروط صحة التيمم دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لو جاء إنسان يريد أن يتيمم بعد العصر، قلنا له: لماذا تتيمم؟ قال: يتيمم ليتنفل بعد أذان المغرب. قلنا: لا يصح، لأنه ليس بعد العصر وقت نافلة. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو قول الجمهور أن التيمم رافع للحدث، لأن الله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يستثني بعد التيمم شيئا، فدل على أنه مثل الوضوء. وأما هذا الحديث الذي استدلوا به: جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد فيه: فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة، قالوا علق الحكم بدخول الصلاة، لأنه قال: أدركت رجلا من أمة الصلاة. ولكن هذا الحديث إنما خرج مخرج الغالب، لأن الناس لا يتوضؤون ولا يتيممون إلا عند دخول الوقت، وليس هو دال على الشرطية. وهناك أحاديث كثيرة من أفعال الصحابة يدل على أنهم كانوا يرون التيمم رافعا للحدث. نعم.
قال رحمه الله: السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، صححه الترمذي. أو لخوفه باستعمائه الضرر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى الآية، ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
إذن الشرط السابع من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، والتعذر كما قال المصنف له جهتان: إما لعدمه، شيء غير موجود تعذر استعماله، هذا واضح، أو لخوفه باستعماله الضرر. فتعذر الاستعمال إما للعدم وإما لخوف المرض. والآية في سورة النساء: فلم تجدوا ماء، فالذي لا يجد الماء فإنه متعذر عليه استعماله حقيقة، والذي يجد الماء وبه مرض فإنه لم يجد الماء حكما. مثل إنسان تقول له: ليش ما تأكل؟ قال: والله ما أقدر أكل. الأكل أمامه، ليش ما تقدر تأكل؟ قال: مريض. وإنسان آخر تقول: ليه ما تأكل؟ قال: ما عندي أكل، وش أكل؟ إذن فقوله ما أكل هذا يصدق على من لا يجد ويصدق على من لا يقدر. فقول الإنسان: لا أستطيع أن أتوضأ، هذا يرجع فيه إلى المتوضي نفسه، هو الذي يعرف يستطيع ولا ما يستطيع. وأما إذا كان يزيد المرض، هذا يسأل فيها الاختصاص، الحديث فيه واضح: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ما له وقت. وهذا دليل من أدلة الجمهور أن التيمم رافع للحد، لأنه لم يقل يتيمم لكل صلاة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، يعني الماء خير من التيمم. وصاحب الشجة لما توضأ ولم يتركوه يتيمم مات، فلما مات قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى بالناس وهم متوضئون وهو متيمم، وهذا دليل آخر أن التيمم لو كان رافعا للحدث لما جاز أن يقدم على من ليس بمحدث كالمتوضئ. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعل عمرو بن العاص. ماذا قال له لما شكوه؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف منك؟ أيوة. نعم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قوله، قال: إني سمعت الله يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما لكم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت، فدل على الإقرار، فدل على الإقرار. نعم.
قال رحمه الله: يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، لأن الله تعالى غفر لبغي بسفك كلب فالآدمي أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقى ماءه أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
وهذا لا خلاف فيه كما ذكر ابن المنذر. ابن المنذر إجماعاته من أحسن الإجماعات رحمه الله. نعم.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري.
صورة هذه المسألة أن إنسانا عنده ماء قليل، هذا الماء لا يكفي إلا لبعض طهارته، يعني يكفي أن يستنجي ولا يستطيع أن يتوضأ فيستنجي بالماء، ولكن هنا يمكن الاستنجاء الاستغناء عنه بالاستجمار، إذن لا يستحسن الماء. إنسان عنده ماء لا يكفي إلا أن يتوضأ به وعليه جنابة لا يستطيع أن يغتسل، قالوا يتيمم لغسله ويستخدم الماء لوضوءه. واضح؟ هذه صورة المسألة. نعم. صورة: لو كان إنسان عنده ماء بمقدار هذا، قال: هذا الماء لا يكفي لغسلي، أنا عليه غسل، فنقول له: إذن تيمم لغسلك وتوضا بهذا الماء. هذه صوره المساله. صوره ثالثه: انسان عنده ربع هذا البطل من الماء لا يمكن يكفيه للوضوء كامله، قالوا: يتوضا لما يكفي ويتيمم لما بقي. نعم.
قال رحمه الله: ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري، وقيل: لا يتيمم لأنه واجب للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال معناه في الشرح.
الصواب أنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع الصلاة لأجل الوضوء، لأن الله جعل له بدلا، وهو قد سعى واجتهد فلم يجد فهو معذور. أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس فيه معذورا، إلا أن تكون الصلاة من الصلوات التي جاء في الشرع جمع بعضها لبعض، كإنسان لم يجد الماء الظهر وخشي فوات الوقت ولكنه مستيقن أنه يدرك في العصر الماء، إذن يجوز له أن ينوي تأخير الظهر إلى العصر، لأن الظهر يؤخر إلى العصر في حال السفر وفي حال الضرر، وهكذا المغرب للعشاء. أما خروج وقت العصر أو خروج وقت العشاء أو خروج المغرب بدون نية الجمع أو خروج الفجر فهذا لا يصح، وهذا ينفع الإنسان حتى في السفر. لو أن إنسان كان مسافرا بالطيارة فعلم أنه لو لم يصلي في الطائرة لخرج وقت الفجر، فليصلي جالسا ولا يؤخر الصلاة. ولكن إذا كان في الطائرة في الساعة 11 ثم علم أن الطائرة تنزل بعد العصر يؤخر الظهر للعصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وغيره لا،
يعني غير المسافر لا. نعم.
ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه، ثم إن تيمم وصلى لم يعلم في أحد الوجهين أو الثاني يعيد لأنه مفرط قاله في الشرع. ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرع.
هذا ضابط، هذا أن الإنسان إذا لم يكن مسافرا ولم يجد الماء وخشي فوات الوقت قالوا لا يصح له أن يتيمم لأنه في الحاضر، لكن أحيانا يكون من في الحاضر لا يجد الماء، انقطع الماء عليه ماذا يفعل؟ الصواب أنه إذا لم يجد الماء وخشي الوقت حكمه حكم المسافر إذا خشي الوقت ولم يجد الماء. طيب إذا كان في الوقت وأراق الماء، عنده شيء من الماء وأراقه وهو في وقت الصلاة ثم بحث ماء ليتوضأ فلم يجد فتيمم، فالصحيح أن صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وهو آثم. نعم. ولا إعادة عليه. ولا ومن خرج من المصر، المصر إذا أدخل عليه ألب أو نكر فليس المقصود به مصر المعروف، مصر المعروفة مصر القاهرة هذه ليس فيها أل ولا تنون، ولهذا في قوله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين المقصود به مصر القاهرة. ولما قال بنو إسرائيل لموسى قال ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، يعني أي مدينة، المصر معناه المدينة. وهنا قال ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله، يعني شخص خرج من ديرة رايح الوفرة رايح العبدلي، ومن خرج من المصري إلى أرض من أعماله كالحطاب والصياد والباحث عن ضالته والمترفه عن مدينته ممن لا يمكن معه حمل الماء لوضوئه ولا يمكن الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، وهذا هو الصواب. نعم. طبعا اللي في البحر ما يتوضأ، ليش؟ يتيمم، يتيمم بالتراب، وين تراب؟ إذا أحسنت ما دام أنه في البحر يتوضأ، ليش يتيمم؟ ها؟ خلاص خذ لك جاهز الحين. يلا قول.
قال رحمه الله: وجد محدث ببدنه وحبه نجاسة ما ألا يكتم.
وجد محدث،
وإن وجد محدث وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي.
لا لا، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نعم، قل لي وجد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نص أحمد على تكريم غسل النجاسة، قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا.
هذه المسألة تسمى بمسألة التزاحم، مسألة التزاحم. إذا تزاحمت الأمور على المكلف فماذا يفعل؟ إنسان محدث وفي بدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي، يقدم ماذا؟ يقدم البدن ولا الثوب؟ قال: وجب غسل بدنه، ثم إن فضل شيء غسل، أولا وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر. الثوب مقدم لأنه ظاهر والبدن مخفي، ثم البدن على الوضوء. لماذا؟ لأن تطهير البدن لا بدل له، والوضوء له بدل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح، ويصح التيمم لكل حدث، لعموم الآية الحديث عما وقوله في حديث عمران بن حسين عليه في الصعيد حين يكفيك، متفق عليه.
الصواب أن التيمم يصح لكل حدث، أكبر وأصغر، من بول وغائط أو ريح وصوت، أيا كان. نعم.
وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشتاقة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قاله في الكافي. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب.
على كل حال، يعني لو كان إنسان عليه نجاسة هل يتيمم؟ يعني إنسان وجد بولا، أو إنسان مريض كان في الصحراء فلما استيقظ وجد أن البول قد خرج وأصاب بدنه، ليس عنده ما ليتوضأ ولا عنده ما ليتيمم، فهل يتيمم مرتين؟ مرة لإزالة، بنية قصد إزالة النجاسة عن البدن، ومرة بقصد الوضوء. هذا مروي عن الإمام أحمد، لكن الصواب أن التيمم بدل عن الحدثين الأكبر والأصغر فقط. نعم.
قال رحمه الله: فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار.
هذا من مفردات المذهب. نعم.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير مختلف له غبار يعلق باليد للآية. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحف والطيب الطاهر. وقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وإن ضرب بيده على لبن أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز. نص عليه أنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه.
كل حال، الصواب أن التراب والغبار أي شيء كان على وجه الأرض، سواء كان رمل أو كان طين أو كان تراب الحرث أو كان ترابا فخاريا أو كان ترابا جارفا، أيا كان، ما دام أنه من الأرض وعليه الغبار فإنه يصح التيمم به. عندنا شرطة: أن يكون من ظاهر الأرض لا من باطنه، وأن يكون عليه غبار. وأما إذا كان محترقا لو أن إنسانا أخذ ترابا وصنع منه طوبا أحمر محترق قالوا لا يصح التيمم منه، لا يصح التيمم عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة، لأنه أتى بما أمر به.
هذا مما لا شك في أن الإنسان الذي لم يجد لا مال ولا تيمما ماذا يفعل؟ يصلي، يصلي ناويا الصلاة بدون فقد هذا الشرط، حاله كحال من لا يعرف أين القبلة، يصلي. نعم.
قال رحمه الله: فصل: وواجب التيمم التسمية، وتسقط سهوى قياسا على الوضوء.
ما معنى الواجب؟ من يعرف؟ ما لا يتم الأمر إلا، هذا تعريف أصولي. قول. لا، الفقه، احنا في الفقه. هذا الأصول صح، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الأصول كل شيء. طيب، ها
اللزوم،
ها
اللزوم
صحيح، الواجب معناه اللزوم، لكن ذكرنا فيه شيء. نعم. أحسن، هذا التعريف الفقهي، تأخذ الجائزة. تعريف الفقهي للواجب أن من تركه عمدا لم يصح ما كان واجبا فيه، هذا عند الحنابل، ومن تركه ناسيا فلا شيء عليه. وهنا قال واجب التيمم التسمية، فلو أنه لا مثل الوضوء، إن كان ترك التسمية عمدا لم يصح تيممه، وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. نعم. طيب، أنت بعد خذ لك جائزة لأنك عرفت تعريف الأصول، وأنت بعد تعال خذ لك. نعم.
قال رحمه الله: وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين بالآية، واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق، في حديث عن مالك رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.
فروض التيمم خمسة أشياء: أولا مسح الوجه، فهو إذا أخذ التراب من الغبار ينفض يده هكذا ثم يمسح يده، مرة ثانية يضرب بيديه الأرض هكذا ثم يضرب يديه هكذا ليخفف أثر الغبار، ثم يمسح وجهه من أعلى إلى أسفل. إذن هذا الفرض الأول، ومسح اليدين إلى الكوعين. الكوع عظم يلي الإبهام كوع، هذا الإبهام، العظم الذي يليه يسمى عند اللغويين كوع، لذلك يقولون فلان ما يعرف كوع من بوع. البوع عظم في الوسط، لأن هنا في ثلاثة عظمة، هنا وعظمة، هنا وعظمة، هنا، فالعظم اللي في الوسط يسمى بوع، والعظم اللي هنا يسمى كوع، وهذه تسمى عظمة الرسغ، عظمة الرسغ. العرب عندهم لغة فصيحة، ما من قطعة عظم في البدن إلا وله اسم عندهم، هذا غير موجود في اللغات العالم. فالواجب مسح اليدين هكذا إلى الكوع، إذن لا بد من الغسل إلى هنا، وهو محل قطع يد السارق. قالوا لأن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، هل قال وأيديكم إلى ولا لم يقل؟ ها أجيبه، لم يقل إلى. أحسنت، خليك جائز، لم يقل إلى. ما دام لم يقل إلى، إذن فالمقصود هو المطلق، واليد المطلق هو من أطراف الأصابع إلى الرسغ، إلى الكوع، هذا يسمى يدا. ثم من الكوع إلى المرفق هذا يسمى ذراعا، كله يسمى ذراعا. ثم من المرفق إلى العضد هذا يسمى عضدا، ويسمى يعني مكان القوة. وعلى كل حال فلا شك أن الواجب في المسح الفرض هو مسح اليدين إلى الكوعين فقط، إلى الكوع. وأما لو ما جاء في بعض الروايات أنه مسح اليد إلى المرفق فهذه ثابتة ولا يجوز إنكارها، ولكن هذا في بعض الأحيان، والأكثر أو الفرض المتعين مسح اليدين إلى الكوع. نعم.
قال رحمه الله: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إلى توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله، يعني بمعنى على المذهب طبعا، لو أن إنسان عنده جرح في رجله الأيسر ووضع جبيرة على الجرح، تنبه لهذا، وكان وضع الجبيرة على غير طهارة أو كان على طهارة زائدا عن المحل، ماذا قال الحنابلة في هذه الصورة؟ ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم، يتوضأ ويتيمم. قالوا التيمم متى يكون؟ بعد الانتهاء من الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الترتيب في الطهارة الصغرى لازمة فرض، فيلزم أولا أن يتوضأ ما يستطيع وضوءه ثم يتيمم ثم يكمل على ما بقي إن كان شيء باقيا. نعم.
قال رحمه الله: رابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء، الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. إذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوءه أعاد التيمم فقط.
على كل حال الفصل بين أعضاء الوضوء لأجل التيمم بدعة، هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وهو المنقول عنه. والصواب والله تعالى الوهاب أعلم به أن الراجح هو أنه لا يجمع بين التيمم وبين الوضوء، يا إما وضوء يا إما تيمم. نعم.
قال رحمه الله: الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجأ بحديث إنما الأعمال بالنيات.
تعيين النية يقولون لا بد منها عند التيمم. لماذا تريد أن تتيمم؟ لأجل رفع نجاسة في بدنك، مثل إنسان عليه بول كما ذكرت، أو لأجل الوضوء. قال: لا بد من نية أحدهما لتعين، ولو تعددت الأسباب تعدد التيمم عندهم. وذكرنا أن الإنسان إذا كان عليه حدث أكبر وأصغر، فإن نوى الأكبر بتيممه ارتفع الأصغر معه تبعا، وإن نوى الأصغر ولم ينوي الأكبر لم يرتفع الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.
طيب، هنا من يذكر لنا مبطل من مبطلات الوضوء؟ يقول: مبطلاته خمسة، ذكر الخامس وهو وجود الماء، معناته أربع مرت معنا في الوضوء. ها؟ قول. ما خرج من السبيلين. طيب خذك جاهز، هذه واحدة بعد. هذا من السبيلين. ما خرج من السبيلين خلاص. النوم المستغرق. ها؟ مبارك. قول. اي عبد الرحمن. اكل لحم الابل. تعال خذ الجاه العجز. احسن. ما خرج من غير السبيلين من النجاسات سواء كانت مغلظه او مخففه فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء. هذه الاربعه. مس الذكر بشهوة أيضا ينقض الوضوء. خذك جاي محمد. خذك جاي. ها ها. الردة ناقض من نواقض الوضوء. نعم. بعد زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. تعرف بعد
غسل الميت.
لا غسل الميت يستحب له وليس ناقض. آخر واحدة هو تغيب العقل ذكره. آخر واحدة التيمم إذا وجد الماء إيش يصير. تعال تعال خليك جاهز. إذن هذه هي مبطلات الوضوء. هي مبطلات التيمم ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه وجود الماء. نعم.
قال رحمه الله خروج الوقت. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهما.
إذن لاحظوا ما أبطل الوضوء هذا واحد، وجود الماء هذا اثنين، وخروج الوقت هذا ثلاثة. لماذا خروج الوقت ناقض عندهم؟ لا لا اللي ما أخذ جاهز يجاوب. ها حمد. يعني التيمم مبيح فإذا ذهب وقته ارتفع عاد إلى كونه حدثا. أحسن. تعال خذك جاهز. إذن خروج الوقت ناقض من نواقض التيمم عندهم. صورة المسألة لو أن رجلا تيمم للمغرب ثم خرج وقت المغرب ولم يجد الماء وأذن العشاء قالوا لابد أن يعيد التيمم من جديد. فهمنا صورة المسألة؟ والصحيح أنه لا يلزم. نعم.
قال رحمه الله وزوال المبيح له.
هذا الرابع. نعم.
وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا يقبله هو قول سائر الفقهاء قالوا في الشرع.
لا خلع زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه هذا الرابع والخامس. زوال المبيح له يعني لو أن إنسانا إنما تيمم لأجل قراءة القرآن ثم جاء شخص وأخذ المصحف منه الآن ما يستطيع قراءة القرآن قال إذن بطل وضوءه لأنه إنما أبيح له التيمم لأجل قراءة القرآن وليس الوقت وقت صلاة. أيضا خلع ما مسح عليه لو أنه تيمم وكان عليه جورب فخلع الجورب نقض تيممه أيضا. نقض تيممه أيضا. نعم. قال والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء قالوا في الشرح. يعني جمهور الفقهاء يقولون إن المتيمم لا علاقة للجورب بوضوء بتيممه لأنه ليس من أعضاء التيمم فخلعه ووضعه لا علاقة له بالتيمم وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله إن وجد الماء في الصلاة بطلة لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وإن انقضت لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.
إذن هذه المسألة مهمة. إنسان صلى وبعد الصلاة أتوا له بالماء لم يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت. وإنسان صلى متيمما وهو في الركعة الأخيرة قيل له جيء بالماء خلاص بطلت صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة ولا يستمر في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله صفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة.
هكذا مفرجتي أصابع ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة يعني مو مرة يمين مرة يسار لا ضربة واحدة. نعم.
قال لحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه وكفين، رواه أحمد وأبو داود.
يعني يضرب هكذا ضربة واحدة ثم ينفض إذا كان الغبار كثيفا، ثم يمرره على وجهه ثم على يديه ضربة واحدة، وهذا هو الأكثر من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والأظهر من حيث الأدلة، وجاء في بعض الروايات ذكر الضربتين وهو صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه يصل إلى ما تحته.
الأحوط اثنتان لورود ذلك، ولكن ليس هذا السبيل الاحتياط، وإنما يقال هذا ورد وهذا ورد، فينظر الإنسان لحاجته، قد يكون الغبار قليلا فيحتاج إلى ضربتين، قد يكون الغبار كثيرا فضربة واحدة كافية. وللإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تنبيه لطيف في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: لماذا يعفر المصلي وجهه بالتراب قبل الدخول إلى الصلاة؟ قال: لأن الصلاة منزلتها عظيمة عند الله، فلما لم يستطع أن يتوضأ أمره الله أن يعفر وجهه بالتراب حتى لا يقدم عليه إلا وقد أحس بالعبودية لله عز وجل، أو كلمة نحوها. نعم.
قال رحمه الله: فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين، إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كانت ضربتين مسح بأولهما مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه.
يعني صورة المسح عند الحنابلة يضرب هكذا هكذا، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يعني من إلى هنا بس هكذا، ويبقى راحة اليد لأجل إيش؟ المسح على اليدين. عرفتم الصورة؟ مرة ثانية يضرب هكذا ضربة واحدة، ثم أطراف الأصابع إلى راحة اليد الوجه هكذا يمرر، ثم يبقى راحة اليد اليمنى على اليسرى وهكذا يمررهما حتى يصل إلى الكوعين. نعم.
قال رحمه الله: يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، قول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت.
نعم، من يرجو وجود الماء فإنه يؤخر التيمم، يسن تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء إلى آخر الوقت المختار. نعم.
ولو أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى.
صورة المسألة، انتبهوا لصورة المسألة، لو أن إنسانا لم يجد الماء في وقت العصر فتيمم يصلي العصر فقط، صح ولا يصلي المغرب بعد؟ العصر فقط عند الحنابل، لأن خروج وقت العصر من مبطلات إيش؟ تيمم. إذن ما معنى قوله: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض؟ صورة المسألة أن إنسانا كان مسافرا فأخر الظهر العصر، ثم في وقت العصر لم يجد الماء، إذن يتيمم يصلي الظهر والعصر، ثم تذكر أنه أمس ما صلى الفجر فيصلي الفجر. هذا مقصودهم بأن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض. وهكذا النفل، لو أن إنسانا تيمم فصلى بعد الظهر راتبة الظهر ثم تنفل ما شاء الله له، يجوز له ذلك. نعم. لكن عندهم استثناء، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض. ما معناها صورة المسألة؟ لو أن إنسانا تيمم بعد الظهر، قلنا له: لماذا تتيمم؟ أنت صليت الظهر. قال: أريد أن أتيمم أصلي النافلة، ما عندي ماء، إيش أسوي؟ إذن هو الآن تيمم لماذا؟ للتنفل، فتنفل ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، قال: ما يصح، لازم يعيد التيمم. نعم.
إذا كان قبل الظهر استيقظ بعد المغرب يتيمم للصلوات كلها؟
أي نعم، يتيمم للصلوات كلها. نعم.
قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وعنه رحمه الله ثلاثا: بأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة، علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب كتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي الحديث علي مرفوع: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا.
النجاسة المقصود بها هو الشيء الذي حكم الشارع بنجاسته، والنجاسة قد تكون فطرية فجاء الشرع فأكدها، مثل نجاسة، مثل علم الإنسان بنجاسة البول والغائط، فهذا أمر فطري. ولو ترك الإنسان وفطرهم لعلموا نجاسة الخنزير والكلب، لكن الناس تتغير فطرهم بواردات آبائهم وبيوتهم ومجتمعاتهم. فيشترط لكل متنجس سواء كان بالنجاسة المغلظة أو المخففة. المغلظة البول والغائط، البول والغائط من غير مأكول اللحم فإن نجاستها مغلظة. ومن النجاسات المغلظة ولوغ الكلب، وما عدا ذلك فهي مخففة. النجاسة المغلظة كيف يغسل؟ رواية عن الإمام أحمد أنه يشترط له سبع غسلات قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب، فإنه أخف من البول نفسه ومن الغائط نفسه. وعنه رواية أن ثلاث غسلات كافية، لكن بشرط أن يذهب اثنين من ثلاثة، أن يذهب اثنين من ثلاثة، لأن النجاسة لها ثلاثة أشياء: ذهاب العين وذهاب الريح ذهاب الأثر اللي هو اللون. فالثلاث غسلات إذا أذهبت العين والريح فهو طاهر، أذهبت العين واللون فهو طاهر، لكن لم تذهب العين لا يطهر، لا بد من تكرار مرة أخرى. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن النجاسة لا بد فيها من المكاثرة بالماء، وهذا هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله المختار عند الجمهور، أنه لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين، لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين. فلو أن إنسان وجد بولا على جسمه فصب الماء على جسمه مرة واحدة ثم لم يجد أثر البول ولا لون البول ولا ريح البول كفى. انتبه، إذن المكاثرة كافية، لكن إن كاثر مرة ذهب العين وبقي اللون والريح قالوا يكاثر أخرى، فإن كاثر أخرى ولم يذهب الريح واللون قالوا يكاثر ثالثا، فإن كاثر ثالثا فبقي اللون أو الريح، طبعا العين ذهب من أول مرة، قالوا لا يضره بعد ذلك خلاص. هذا هو الصواب، أنه بعد الغسلة الثالثة لا يضرك بقاء الريح أو بقاء اللون ما دام العين قد ذهب مع الريح أو العين قد ذهب مع اللون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسماء: في دم الحيض قال حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه، تكملة الحديث: ولا يضرك أثره، يعني بعد الثلاث الآن، حت هذه مرة، والقرص هذه ثانية، والغسل هذه الثالثة. قال لا يضرك أثره. نعم.
قال رحمه الله: أن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، لحديث أبي هريرة مرفوعة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم، وقيس عليه الخنزير.
على كل حال، بالنسبة للكلب ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا، هذا مما لا إشكال فيه لورود الحديث فيه. وبعض العلماء عللوا هذا الحديث بالاضطراب، ولا وجه له، ولا وجه له، بل قول الجمهور أنه لا بد من غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، سواء كان أولاهن أو في وسطهن أو أخراهن لا يضر. واضح يا شباب؟ المهم أن أحد الغسلات بالتراب. هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أمر تعبدي أم أمر غير تعبدي؟ كيف عرفنا أنه تعبدي؟
تحديد العدد.
طيب، قال حتيه ثم قصيه ثم غسليه، في بعض الروايات غسليه ثلاثة، هل تحديد العدد معناها تعبد؟ شو تقول؟ ها؟ لورود؟ لا، هل الآن الحديث ورد، لكن هل هذا الغسل يدل على التعبد؟ لعدم وروده في الخنزير. قد يقول قائل لأن الخنزير غير موجود في المدينة. طيب، أنا كل الغسلات عبادة. أحسنت، لأننا لا نرى أثر النجاسة في الولوغ، فلو كانت النجاسة غسلها من باب العادات لكان يكفي مرة واحدة، لأن ما نرى أثر شيء. طيب لماذا يأمرنا الشارع ونحن لا نرى إلا أن نغسله سبعا وإحداهن بالتراب؟ فهذا التعليل دليل التعبيد، هكذا قال بعض الفقهاء. قالوا لماذا أن غسل الكلب ما ولغ فيه الكلب لا بد فيه من سبع؟ قالوا لأن الشارع علق الحكم بالسبع ولم ينظر لا إلى الأثر ولا إلى الجرم ولا إلى اللون، بخلاف دم الحيض، فدم الحيض إزالته إزالة التطهر مدرك في العقل وليس تعبدا محضا. طيب جميل، إذا أنتم توافقون أن غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا تعبدا، إذا قال لكم الأطباء المعاصرون نحن قد وجدنا أن ما ولغ فيه الكلب لا يذهب أثره إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب، صار مو تعبد، نقول لا تعبد. ليش؟ لأن ما لا يعلم، خذوا هذه القاعدة اكتبوها، اكتبوا هذه القاعدة: الشرع علق الأحكام بالعين المجردة لا بالآلات المستحدثة. الشارع يعلق الأحكام بالرؤية المجردة. يعني مثلا الحين نقول لازم تجيب تلسكوب عشان تشوف الهلال، ها؟ ولا نقول لا ما يصلح التلسكوب، لا بد من تعليق الحكم على العين المجردة، صح؟ انتبهتم الآن؟ طيب لو أن إنسان قال والله سقط عليه قطرات بس أنا ما أشوف أثر شيء، لازم أجيب الميكروسكوب عشان أشوف، شو نقول له؟ ها؟ علق الشارع الحكم بالعين المجردة بالرؤية المجردة لا بالوسائل المستحدثة. خلاص انتهي، الحمد لله. ها؟ لا بالوسائل المستحدثة. الآن أسألكم سؤال، أقول
خاص بالإناء أو في القماش أو
ما خلصت يا أخي، عشان ما تتعجل مرة ثانية خذ لك هدية، هذه هدية على أنك ما راح تتعجل مرة ثانية. الآن سؤال مهم، إذا نحن اتفقنا أن غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي صحيح؟ اللي خالفنا كيف؟ ما عندنا إشكال، حجر ما عندنا حجر، خلي رأيك واسع ما عندي مشكلة، لكن الذي يقول بأنه تعبدي هل يجوز القياس على الأمور التعبدية؟ ما يجوز، إذا لا يجوز غسل قياس الخنزير عليه، فهمنا؟ إذا الخنزير نجاسته كنجاسة البول والغائط، يغسل مرة واحدة ويكفي. أما الحنابلة فهم قالوا إن غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي، ومع ذلك قاسوا عليه الخنزير، قالوا لأن نجاسة، لأن الخنزير أغلظ في الحكم. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما عدا ما ولغ فيه الكلب، شعر الكلب، حطيت يدك على الكلب أكرمكم الله، مثلا إنسان مسه الخنزير، الصواب أن كل ما لا يؤكل لحمه، أن كل ما لا يؤكل لحمه ليس نجس العين والشعر، ليس نجس الشعر أو الجلد، يعني إذا مسيت جلدك لازم تغتسل، بدليل الصحابة كانوا يركبون الحمير الأهلية ولا لا؟ أجيبه، والعادة الإنسان إذا ركب الحمار يعرق ولا ما يعرق؟ شيء طبيعي، والعرق يصيب ثوبه ولا ما يصيب ثوبه؟ ما ثبت أنهم كانوا يغسلون ثيابهم بعد ركوب الحمير، إذن دل على أن ظاهر الظاهر من غير مأكول اللحم ليس بنجس. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند ماء، فقال عمر: يا صاحب الماء أيرد ماءك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، وراح توضأ منه ما سأل. فلما علق الشارع بولوغ الكلب علمنا أن ما عدا ولوغه ليس كولوغه، هذا أسلوب حصر يسمى. لما علق الشارع حكم السبع بولوغه علمنا أن ما عدا ولوغه ليس كولوغه. فإذا لو أن إنسان مس الكلب لا يقال يدك نجس أو غسلها، لو أن إنسانا مس الأسد لا يقال أنك يدك نجس غسلها، أنت تغسلها من باب التنظف، هذا شيء آخر، إلا أن ترى في يدك شيء، إذا رأيت في يدك شيء فلا بد أن تغسله، كم؟ ليس سبعا، يكفيه إزالة العين واللوم أو إزالة العين والريح. نعم.
قال رحمه الله: يطول بقاء طعم النجاسة لا لومها أو ريحها أو هما عدسا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثر، تعني الدم، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. رواه أبو داود بمعنى، رواه أبو داود بمعنى.
إذا تأملوا معي، هنا عندنا أشياء مهمة، عندنا عين النجاسة اللي هو الجرم، اكتب بين قوسين الجرم، جرم النجاسة، وعندنا لون النجاسة، وعندنا ريح النجاسة، وعندنا طعم النجاسة، أربعة أشياء. فالمصنف رحمه الله يقول: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها، إذا بقي الطعم فإن ذلك كبقاء العين، انتبهوا، إذا بقي الطعم فإن ذلك دلالة على بقاء شيء من العين. طيب إذا ذهب العين ولم يجد الطعم ووجد الريح دون اللون، قلنا لا يضر. طيب إذا لم يجد الجرم ولا الطعم ولا اللون ولكن وجد الريح، لا يضر. وقوله أو هما عجزا، يعني إذا وجدهما معا اللون والريح وجدهما معا يضر، يضر، إذا لا بد أن لا يبقى إلا واحد، لا يبقى إلا واحد، وهو الأثر أو الريح أو اللون، إذا بقي واحد ما يضر. أما الطعم فإنه إذا بقي يضر، لأن ذلك دلالة على بقاء العين. نعم.
قال رحمه الله: يجر في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نبته وهو غمره بالماء، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح ولم يفسد، متفق عليه. وعن علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالغلام أجلسه في حجره، الغلام لم يكن قد أكل شيئا إلا اللبن، لبن أمه، ما هو لبن نيدو انتبه، ها، ولا لبن كرنيش، لا، هذا الحكم خاص في لبن الأم. فإن كان الغلام لم يأكل إلا لبن أمه، لم يشرب، لم يطعم إلا لبن أمه، فإن النضح كافي. ومعنى النضح تأخذ قليل من الماء في يدك هكذا وترشه على الثوب أو ترشه على البدن ولو لم يسيح الماء يكفي. قال ابن القيم رحمه الله: لأن بول الغلام أخف والنضح يزيله، وبول الجارية غليظ فالنضح لا يكفيه بل لا بد من غسله. وسبحان من خلق وفرق، يعني مثل الكويت يعني يقول خلق وفرق، صح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الأنثى. البنت أولا، الأنثى إذا بالت فإنها تبول في مكان واحد ولا يكون بول الغلام في مكان واحد، ولذلك يصعب التحرز منه بخلاف الأنثى. ثانيا، أن بول الجارية أثخن من بول الغلام وأشد ريحا من بول الغلام، لذلك كان لا بد فيه من الغسل. وهذا القول عليه جماهير العلماء. نعم.
قال رحمه الله: يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولون كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي: أريق عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه.
نعم، تطهير الأشياء المقتنيات، تطهير المقتنيات، تطهير الأراضي، فهذه يمكن بالمكاثرة، المكاثرة كافية. نعم.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وتطهر الخمرة بإنائها إذا قد،
كيف عندك مكتوب ايش؟ روي عن الشافعي والرو
اللياقة المختلفة،
بعدين في عن على كل حال، يعني لعل مقصوده حكاية مذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد في هذا الباب متفق. فالشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد يريان بأن الأرض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب أمثلة. لو أن إنسانا ذهب إلى الصحراء فوضع خيمته وبال في مكان، فجاء بعد أيام ولم يجد أثر البول، هل له أن يصلي في هذا المكان لأن الشمس ضربت الشمس هذا المكان فتبخرت النجاسات وليس له أثر، لا لون ولا ريح ولا طعم ولا شيء ولا عين؟ فالمذهب قالوا لا يصح أن يصلي. لماذا؟ لأن النجاسة قد ذهبت وتطهرت لا بالماء وإنما بالشمس، وهذه المسألة تسمى المطهرات. ما هي المطهرات؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا طهور إلا الماء، لا طهور إلا الماء. والذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض تطهر بالشمس، والريح إذا نقلت النجاسة تطهر الأرض، والجفاف سبب لطهر الأرض، وحرق الشيء بالنار، حرق النجاسة بالنار سبب لنجاستها. فهذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة. لأن الحكم في الغسل متعلق بذهاب العين والطعم والريح، أو ذهاب العين والطعم واللون، صح؟ طيب إذا حصل هذا الأمر، جاء إنسان في مكان وشم ما وجد أثر النجاسة، ونظر لم يجد لون النجاسة ولا ريح النجاسة، فهذا الحكم كذلك، لماذا فرقنا؟ ثم إن الإنسان يعلم أن الجفاف يؤثر في الثوب ويؤثر في المكان، وكذلك أن تطهير النجاسة بالنار، ما صورة تطهير النجاسة بالنار؟ لو أن إنسانا وجد خشبة قد بال عليها الكلب فأدخل الخشبة في النار في التنور ليحترق الجلد، فاحترق الجلد الذي كان عليه أثر البول، ثم أخرج الخشبة، تعتبر طاهر عند الحنابلة؟ لا، هذه صورة المسح. نعم.
قال رحمه الله: وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. قال: في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره.
هذه مسألة مهمة. الخمرة إذا تخللت بنفسها جاز استخدامها. صورة المسألة، لا تقولون يجيب لنا صورة غريبة، لا، نجيب لكم صورة واضحة. لو أن إنسانا عنده إناء وضع فيه التمر والماء اليوم، قال: إن شاء الله بكرة الصبح لا أصبح راح أشرب هذا النبيذ، هذا يسمى الانتباه، حط الماء فوق الثلاجة، ما حطه في الثلاجة، قال: ما أشربها باردة. جاء بكرة نسي، بعد بكرة نسي، بعد بكرة نسي، طبعا بعد ثلاث لا يجوز شرب النبيذ لأنه ينقلب خمرا. فقال في نفسه بعد 5 أيام تذكر، فجاء فوجد الخمر منقلبا، فوجد التمر والماء المنتبذ خمرا مسكر زبد عليه، لا يجوز له أن يشربه إجماع، لا يجوز أن يشربه عفوا اتفاقا وليس إجماعا. طيب، ترك هذا الخمر فوق الإناء مرة أخرى، قام أنا فاضي أغسل بعدين أغسل. جاء بعد يوم ووجد الخمر منقلبة إلى خل بنفسها، جاز له استخدام هذا الخل. لكن لو أنه عمل وضع شيء فيه ليصير خلا، ما جاز له أن يستخدمه ولا أن يأكله. هذه صورة المسألة. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. أما إذا غيرت الإناء، ها، هذا فعل منك ولا لا؟ انتبه. نعم. كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره. نعم.
قال رحمه الله: إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتغسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. هذا قول مالك الشافعي بن المنذر قاله بالشرح.
نعم، لأن الإنسان يتيقن في هذه الأمور أحسن. مثلا الإنسان أصاب إحدى أصابعه أصيبت بالنجاسة، لا يدري أي واحدة، يغسلها كلها. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النجاسات. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس، لقوله تعالى: إنما حرم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
هذا هو المذهب عند الإمام أحمد أن المسكر المائع في فرق بين المسكر المائع والمسكر الجامد. قال المسكر المائع في المذهب نجس، وكذا الحشيشة، حشيشة اللي هي يسمونها مخدرات، المخدرات المسكرة. وبعض الفقهاء أدخل في هذا الزعفران، قال لأنها مخدرة، وأدخل بعضهم جوزة الهند قال إنها مخدرة، وهذا ليس بصحيح، لأنه فرق بين ما هو مخدر وبين ما هو مسكر، لا بد أن نفرق. ما كان مسكرا فإنه عند الحنابلة نجس، أما ما كان ما لم يكن مسكرا، يعني مخدر بمعنى يأتيك بالنوم، يأتيك بالنوم يزيل العقل ينومك فقط ولا يسكر، يعني لا يذهب العقل، فهذا ليس بنجس عند في المذهب. ولذلك لا زال الفقهاء يفتون بجواز استخدام الزعفران وجوزة الهند، ولا لا؟ هذه مسألة مهمة. وعلى كل حال القول بأن المسكر المائع نجس هذا قول الحنابلة، ووافقهم في ذلك بعض الفقهاء، والجمهور على أن لا يلزم من الإسكار أن يكون نجسا. نعم.
وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الجبل خلقة نجس. قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء.
ما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقة نجس، المقصود بالنجاسة هنا نجس الأكل، نجس الأكل. وبعض الفقهاء يقول نجس مطلقا، وهو المذهب عند الحنابل، بمعنى لو لمست الأسد لازم تغسل يدك، لو لمست الكلب لازم تغسل يدك، لو لمست الحمار لازم تغسل يدك، هذا معناه. نعم.
قال رحمه الله ما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. الحديث أبي قتادة مرفوعة، وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل برفضه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة عما دون مما يطوف علينا قاله في الشرع.
على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابل، أن ما دون الهرة في الخلقة، ما دون الهرة في الخلقة أنه لا يكون نجسا، وهذا فيه نظر، فالفأرة نجسة وهي دون الهرة في الخلقة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الفأرة التي سقطت في السمن، قال ألقوها وما حولها، ولو كان ولو لم يكن نجسا لما أمر بإلقاء ما حولها، لا أمر بإلقائها هي، صح ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ فالصواب أن هناك أشياء دون الفأرة نجسة، ومنها الفأرة الصرصور مثلا. وهناك قاعدة عند بعض الفقهاء يفرقون بين ما تولد من نجس وبين ما تولد من طاهر بالنسبة للحشرات، سيأتي ذكره. نعم.
الشيخ يعني يكون أصل حجمة يكون قبل الهرة أو مثلا كالجر جر صغير يكون
أقل من الهرة؟ لا، ما في جر أقل من الهرة، الجر الصغير أول ما يخرج أكبر من الهرة، هذا نوع جديد يعني. على كل هم عندهم قاعدة، الكلب أيا كان اسمه فهو نجس، حتى أنهم عمموا القول في كلب البحر، قال ما دام كلب هو نجس، هذا ما يدخل معنا. كلامهم الآن فيما دون الهرة مما ليس مسماه كلبا ولا خنزيرا. نعم.
قال رحمه الله كل ميتة نجس نجسة، لقوله تعالى إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس.
هو يعني بعض الفقهاء ظن التلازم بين محرم كونه محرما الأكل وبين النجاسة، وهذا التلازم غير صحيح، فإن الآدمي محرم الأكل وهو ليس بنجس إذا مات. في أشياء كثيرة ليست مأكولة وهي ليست نجسة، التراب ليست مأكولة ولا يجوز أكلها وهي ليست بنجس، فلا يقول وكل ميتة نجس، هذه قاعدة عند الحنابلة وغيرهم، وقول الجمهور أن الميتات كلها نجسة. نعم.
قال غير ميتة الآدمي لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه،
والنفي يدل على الإطلاق أي لا ينجس لا حيا ولا ميتا. نعم.
والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها.
السمك والجراد أيضا بالإجماع مما ليس بنجس. نعم.
وما لا نفس له سائلة كالعقرب وكسائر البقر والبراغيث لحديث إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فلينقله، وفي لفظ فليغمسه ثم لينزعه وفيهن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حال وبال ودهن مما يموت الذباب بغرسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه قاله في الشرع.
ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، هذه العبارة أول من نطق بها هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من فقهاء الكوفة، أنطقه الله بهذه العبارة المختصرة المفيدة: ما لا نفس له سائلة. ومعنى ما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل إذا قتلته، لو ذبحت نملة ما ترى الدم يسيل، لو ذبحت ذبابة ما ترى الدم يسيل، لو ذبحت عقربا لا ترى الدم يسيل، لو ذبحت بقا لا ترى الدم يسيل، هذا مقصودهم. ولماذا قالوا ما لا نفس له سائل ليس بنجس قياسا على الذباب؟ نعم.
قال رحمه الله: ما أكل لحمه ولم يكن أكثر عليه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومنيه ولبنه طاهر، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، رواه مسلم. وقال العرانيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه.
ما يؤكل لحمه ليس فيه شيء نجس، لا بوله ولا روثه، فيجوز استخدام روثه في الطبخ ويجوز استخدام روثه في الزرع والتسميد، ويجوز استخدام روثه حتى في الطب والعلاج، وكذلك استخدام بوله في الطب والعلاج جائز. وإنما المحرم مما يؤكل لحمه الدم المسفوح فقط، كل ما يؤكل لحمه ودمه ليس فيه شيء نجس إلا الدم المسفوح. بل لو أن إنسانا ذبح ناقة ثم أخذ كرشها وما فيها وجففها وصنع منها شيئا آخر جائز، لأنها ليست بنجس. فبول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، يجوز استخدامه في بعض الأمور. نعم. والدليل عليه: صلوا في مرابض الغنم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين بشرب أبوال الإبل، خلافا للحنفية الذين يقولون بول وروث البهائم الأربعة نجسة أو ما يؤكل لحمه نجس. وهذا من العجائب، إذا كان نجسا فكيف الصحابة يسمدون الأرض به؟ يجوز تسميد الأرض ببول وروث ما يؤكل لحمه، ولا يجوز تسميد الأرض ببول وروث الآدمي لأنها نجس. نعم.
وما لا يؤكل فنجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يعذب في قبره إنه كان لا يتنزه من بوله، متفق عليه. والغائط مثله، وقوله لعلي رضي الله عنه في المذي: اغسل ذكره، قال في الكاف: والطيب نجس لأنه طعام استحالة الجوف إلى الفساد أشبه الغائط.
ما لا يؤكل فبوله وروثه نجس، هذا مما لا نعلم فيه خلافا. نعم.
قال رحمه الله: إلا مني الأدمي، إلا مني الأدمي ولبنه فضاه، من قول عائشة: كنت أفك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي به، متفق عليه. لكن يستحب غسل رطبه وفرق يابسه، وكذا عرق الأدمي طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر.
عرق الأدمي وريقه طاهر لأنه من جسم طاهر، ومني الآدمي طاهر، وخلافا وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم.
والقيح والدم والصديد نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء الدم اغسليه بالماء، متفق عليه. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد رحمه الله قال: هو أسهل.
على كل حال، القول بأن القيح والدم والصديد نجس هذا قول جمهور العلماء، وأهل الحديث على خلافه. نعم.
لكن يعفى في الصلاة عن
هذا إذا كان القيح والدم والصديد من الآدمي طبعا. نعم.
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط، لقول أكثر أهل العلم.
والمقصود باليسير كما ذكرت لكم ما كان أقل من صاحب اللمعة، أقل من الدرهم. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، وفي رواية تبلغ بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو، لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه.
بل لو خفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل في عهد النبوة، فإن الله ما كان ليقرهم على الباطل، بل كان سيوحي إلى نبيه، فلما لم يوحى إليه فيه شيء دل على أنه من المسكوت عنه.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه.
يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو أنت علمت أن قطرات من البول أصابك، هذه القطرات في نفسها غير مؤثرة، لكن لو جمعت القطرات صارت أكثر من موضع الدرهم، وجب الغسل. فهمنا هذه؟ نعم.
وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يفوضون المطر في الطرقات ولا يصلون أرجلهم، روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه، يعني ابن عباس. وهذا قول عوام أهل العلم، قاله في الشرح.
عوام يعني عامة أهل العلم، وليس المقصود يعني عوام، ما في أهل العلم عوام. نعم.
قال رحمه الله: وعرق وريق، وعرق وريق من طاهر طاهر، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه، ولا نجسة الفم.
يعني لو أن إنسانا أصابه ريق الخيل أو ريق الجمل، أو أصابه عرق الخيل وعرق الجمل، فذلك طهر. نعم.
ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، لعموم البلوى ومشقة التحرز. ولا يكره شرب حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
لا شك، لو أن الخروف مثلا شرب من إناء فهذا لا ينجس الماء. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة.
الحيض المقصود به خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة، هذا هو الحيض، خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة، فما خرج من الدم من غير الرحم هذا ليس بحيض، وما خرج من الحيض لا على وجه معتاد، كأن يخرج الدم قبل 9 سنوات فهذا ليس بحيض، وفي حال الصحة لأن حال المريض مستثنى، والحيض لا يرد عند الحنابلة قبل 9 سنوات. والشافعي رحمه الله مأمون ثقة ثبت إمام، يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. وش الفائدة من هذه القصة؟ يا شباب، معناتها أنها حاضت بعد 9، حاضت في 9، زوجت في 9، وهي ذات حيض في 9، وأنجبت في 10، وكبرت هي البنت وحاضت في 9، فزوجت فأنجبت وعمرها 21 وجدتها موجودة، عمر الجد الآن 21. فهذا المقصود من القصة إثبات الحيض في 9. نعم.
قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. وهذا صح لأنه قد وجد. قال وفي الكافر.
على كل حال، الرواية الثانية هو الصحيح، أن الدم إذا تكرر فهو دم حيض ولو إلى 60. نعم.
ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.
نعم، الدم الذي يخرج من الحامل ليس دم حيض، إنما دم مرض، فلا تدع الصلاة ولا الصوم. نعم.
وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والترجي، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما.
أبو عبد الله الزبيري هذا يعني يروي هذه القصة عن رؤية ومشاهدة من نساء أهلي. نعم، يعني أقل الحيض يوم وليلة، هذا عند الحنابلة، وقال بعضهم أقل الحيض لحظة، وقال بعضهم أقل الحيض 3 أيام بلياليها. على كل حال، هذا الشيء لم يأتي فيه ضابط من الشرع، فلما لم يأتي فيه شيء من الشارع، لماذا لم يأتي فيه شيء من الشارع مع وجود الداعي؟ لأنه أمر لا ينضبط بالعدد، ولذلك تركه الشارع متعلقا بالعرف. فهؤلاء الناس أعرافهم أنهم يحيضون 3 أيام، هناك جماعة من الناس معروفين أن حيضتهم 7 أيام، فالناس يختلفون من بلد إلى بلد، ومن قبيلة إلى قبيلة، ومن حاضرة إلى بادية، إذن ليسوا سواء، فلذلك لم يحد الشارع فيه حدا. نعم.
وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وغالبه 6 أو 7.
إذا كان أكثره 15 يوما، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، إذن ما هو أقل الطهر؟ سيأتي أقل الطهر ذكره. أكثره 15 يوم، معنى هذا الكلام أن المرأة يمكن لها أن تطهر في شهر واحد. لذلك يتنبه الرجال، لازم تتنبهون إلى هذه القضية، تعرفون عادة نسائكم، حتى لو لا سمح الله طلقت، حصل طلاق في ساعة غضب، تقول: أنا حط يوم وليلة وبعدين طهرت، وبعد كم يوم حط مرة ثانية يوم وليلة وبعدين طهرت، بعدين حط مرة ثانية، في شهر واحد تدعي الطهور، تغسل يدينك وش تسوي بعدين؟ فأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: يتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسل يصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن صححه الترمذي.
يعني حتى الحد في 15 يوما لم يأتي الدليل، إنما هو نظر من الواقع، وقد تكون بعض البلدان مخالفة لهذا الواقع أو بعض الأعراض. وهنا قال وغالبه 6 أو 7، هذا مما لا شك فيه، غالب بنات حواء حيضتهن 6 أيام أو 7. لذلك يقول بعض العلماء إذا أردت أن تعرف صحة المخطوبة فاجعل أمك وأهلك وقريبك يسألون أهلها عن حيضتها، فإن كانت ممن تحيض 6 أيام أو 7 أيام فذلك دلالة على صحتها، لأنها إذا حاضت أقل من ذلك فهذا نوع مرض فيها، أو أكثر من ذلك فهذا نوع مرض فيها، لكن هذا ليس قاعدة مضطردة. وقوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 هذا إرجاع إلى الأكثر والأغلب، ثم قوله كما يحيض النساء إرجاع للعرف. إذن في عندنا شيء اسمه إرجاع إلى الأكثر، وفي شيء اسمه إرجاع إلى العرف. قوله 6 أو 7 رجوع إلى أي شيء؟ الأكثر وقوعا. وقوله كما يحيض النساء رجوع إلى العرف، عرف نسائك. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. قال علي لشريح قل فيها، فقال شريح جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر.
إذن أقل الحيض في مذهب أقل الطهر في مذهب الإمام أحمد بين الحيضتين 13 يوما، هذا أقل الحيض، ومعنى هذا أقل الطهر. ومعنى هذا الكلام أنه يمكن للمرأة أنها تطهر في شهر واحد. كيف؟ أقل الحيض يوم وليلة، زد عليه 13 كم صاروا؟ 14 يوما وليلة. ثم حاضت يوم وليلة كم صارت؟ 15 يوما. ثم طهرت 14 يوما ثم كم صارت؟ 29 يوما. ثم حاضت في يوم 30 انقضى الشهر ولا هي طاهرة. هذا يمكن على مذهب الإمام أحمد. نعم.
وغالب بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة.
وهذا أيضا الغالب، الغالب في النساء عرفا وبلدانا أنهن لا يحضن في الشهر إلا مرة. نعم. والغالب في البهائم أن الحمل مرة واحدة في السنة، وبعض الحيوانات لا تحمل إلا مرة واحدة. نعم.
ولا
وذكر الفقهاء أنه لا حيض في البهائم إلا ما ذكروا من البقرة والأرنب. نعم.
ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض.
لا حد لأكثره لأكثر الطهر، لأكثر إيش؟ الطهر. يعني يمكن المرأة تجلس طاهرة 2 3 4 ما يجيها الدورة.
ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطو في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم فأقبلت الحيض فبدعي الصلاة، والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس إحداكن إذا حاضت لم تصم لم تصلي قل بلى، رواه البخاري، والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت حليما يفعل الحاج لولا في البيت حتى تطري، متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه داود الترمذي. مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، واللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض، رواه داود وعائشة.
أما الوطو في الفرج فهذا بالإجماع، والطلاق لا يجوز لا يجوز طلاقها وهي في الحيض. لكن لو أن الرجل أوقع الطلاق فالصحيح عند الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع، ولكنه لا يجوز، هذا شيء آخر. نحن نقول لا يجوز أن تضرب المسلم. طيب وجيت وضربت المسلم تأثم وتغرم ولا لا؟ أجيب، تأثم وتغرم. فكذلك نقول لا يجوز طلاق المرأة في حيضتها، فإن طلقتها أثمت وغرمت، والغرم هنا وقوع الطلاق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض حسبت عليه طلقة بنص كلامه. أما الصلاة مر معنا أن المحدث لا يجوز له الصلاة، وكذلك من عليها الحيض لأنها محدثة، وكذلك الصوم، وكذلك الطواف، كذلك قراءة القرآن ومس المصحف. أما اللبث في المسجد وهذا هو الثامن مما يحرم على المرأة الحائض، ثمانية أشياء: الوضوء والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد. أما اللبث في المسجد فإن كانت متحفظة ولحاجة كحضور درس ونحوه فلا بأس به إذا خشيت فوات العلم. نعم. أنت تسأل عن قضية معينة ولا أنت بتتعلم؟ أنا ما أفتي في الطلاق. إذا تسأل عن قضية معينة ما أفتي، إذا تبي تتعلم أفتي. تتعلم لما نجي في باب الطلاق إن شاء الله. أخذ لك جائزة عشان تتذكر انتظارك للطلاق. تفضل يا أبو محمد. نعم، مع التحفظ تتوضع كالجنوب تخفف. نعم.
قال رحمه الله: وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، وفإن أمن التلويث ولم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الحمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم.
ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه.
إذا من موجبات الغسل الحيض قد مر معنا. نعم.
قال رحمه الله: البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. أوجب عليه السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ،
لأن الحيض عند المرأة علامة البلوغ. الحيض عند المرأة علامة البلوغ كالاحتلام عند الرجل علامة البلوغ. نعم.
والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة.
هذه رواية محفوظة عن ابن عباس، وقول ابن عباس حجة يا إخوان، ما يجوز إلغاؤه. الذي يأتي امرأته في حيضتها في وقت الحيض هو آثم، ولكن ما في كفارة؟ لا، في كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه أن يتصدق بدينار. تقول الدينار يستانس، يقول: لا يا حبيبي، هذا دينار ذهبي مو دينارنا اليوم. الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع. لما تقول للعوام 4 جرامات وربع قال: ها، الجرام ب10 دنانير يعني 44 دينار. لا لا لا، انتظر أحسن. بعض الناس ما ينزجرون إلا بالكفارة. أو نصف دينار، لماذا قال دينار أو نصف؟ أو للتنويع وليس للشك. فلما كان للتنويع علمنا أن الحالة مختلفة، فإن كان في فور دمها كان دينارا، وإن كان في وقت، هناك في وقت في أيام الحيض لا يوجد فيه دم، وإن كان في وقت جفاف الدم وعدمه نصف دينار. نعم.
قال رحمه الله: وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل.
نعم، عليها الكفارة إذا طاوعت. نعم.
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنه يباح كما يباح للجنوب قبل اغتساله.
هذه مستثنى، لا يجوز للرجل أن يأتي أهله قبل تطهرها، قبل اغتسالها، وإن طهرت من الحيض. نعم.
والطلاق، لأنه إنما حرم الطلاق الحائض، إنما حرم الطلاق الحائض لتطويل العدة، وقد جعل هذا المعنى قاله بكافي.
نعم، لو أنها طهرت ولو لم تغتسل جاز طلاقها. نعم.
واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب.
هذا اللي سألت عنه يا أبو محمد. نعم.
وانقطاع الذنب ألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض الطهر والسطرة والكدرة في زمن الحيض الحيض.
على كل حال، انقطاع الدم بأن لا تتغير قطلة احتشت بها في زمن الحيض طهر، هذا من مفردات المذهب. والصواب أن الطهر في زمن الحيض لا عبرة به، نعم، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب، إذا كان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، فالطهر في زمن الحيض تابع للحيض، نعم.
لما روى مالك عن علقمة عن أمها أن النساء كن يرسلن
بالدرجة
فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك: وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد
به. القصة البيضاء عرفه الإمام أحمد، قال مالك: وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة، يعني لو أنها أخذت قطنا وأدخلته في فرجها خرجت وفيها أثر البياض من الماء، وأما في وقت الحيض فلا ترى هذا البياض ولا هذا الماء، نعم.
وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه داود.
وهذا بالإجماع خلافا للخوارج الذين أوجبوا قضاء الصلاة عليها، نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم.
يعني النساء لا بد أن ننتبه أن النساء اللائي يحضن أقسام: قسم لها عادة، لها عادة، ودائما العادة هي الغالبة، احفظها، وقسم ليس لها عادة مضطردة، يعني هذا الشهر تحيض 6 أيام، الشهر اللي بعده 5، الشهر اللي بعده 3، الشهر اللي بعده 4، أبدا ما عندها عادة، فهذه إذا لم تكن لها عادة هي متحيرة في العدد، فننظر هل هي تميز بين دم الحيض وغير دم الحيض أو لا. فإن كانت مميزة فتسمى المميزة، إيش تسمى؟ إذا ليست لها عادة ولكنها تميز بين لون دم الحيض وغير دم الحيض، إيش نسميها؟ المميزة. طيب، إذا لم يكن لها عادة ولا مميزة فهذه المحيرة، محيرة في نفسها وحيرة العلماء، نعم. ولو كان لها، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، جلست على عادتها، ولو كان لها تمييز صالح لا تلتفت إلى التمييز، تلتفت إلى العادة، لأن العادة المضطردة مقدمة على التمييز، نعم.
فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثقيل ممتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلس ثم تغتسل فتصلي.
إذن هذه المميزة، وعلامة التمييز أنها تميز بين لون دم الحيض الذي هو أسود ثخين ممتن، ثلاثة أشياء. دم الحيض فيه 3 صفات: مائل إلى السواد، مائل مو أسود يعني أسود، مائل إلى السواد يعني أحمر داكن شديد الدكونة، أسود يعني مائل إلى السواد، ثخين يعني ما هو رايب، ثخين، منتن له رائحة كريهة. أما دم الاستحاضة فهو أولا دم أحمر خالص، ثانيا ليس ثخينا كحال الدم الذي يخرج من العرق هنا، لو جرحت كيف يخرج الدم؟ نفس الدم، وليس له ريحة. الآن الدم إذا خرج من جسمك له ريحة؟ أجيبه ما له، الدم الدماء الجروحات ليس لها روائح، إذا في فرق مميزة، نعم.
قال رحمه الله: لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أقرأ فأدع الصلاة. فقال: لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة بالأجوار تغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي لفظ: إذا كان دم الحيضة إنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي.
معنى قوله أسود يعرف أو يعرف، يعرف هذه معناها أنها أهل الخبرة يعرفون، أو يعرف يعني له رائحة، وهذا هو الأضبط. أسود يعرف أي له رائحة كريهة يسبب يتسبب في إحساس الإنسان بالرائحة الكريهة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأت الدم البحراني فإنها تضع الصلاة، إنها والله أن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحري حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. لحديث حمة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قالت: أنعتي لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قالت: فاتخذي ثوبا. قالت: أكثر من ذلك. قالت: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجعلت من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
إذن المتحيرة نأمرها بالتحري، المتحيرة نأمرها بالتحري، تتحرى، إن لم تستطع التميز فهي تجلس على أيام عادتها، إن لم تكن لها عادة فهي تجلس على عادة عرف نسائها الغالب. نعم.
وتتوضأ في كل وقت، وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: تتوضأ في كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة: تتوضأ عند كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم، وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير. رواه البخاري. وصلى عمر وجحه يثوب دما.
وهذا بالإجماع أن من كان عذره دائما فإنه يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، الاستحاضة، المستحاضة، سلس البول، من جرحه لا يقف، ونحو ذلك. نعم.
ويحرم وضوء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح. وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمزة وأم حبيبة قاله بالشرع.
هذا هو الصواب، أنه لا يحرم الوطء. نعم، وطء المستحاض.
والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على يديه صلى الله عليه وسلم فلم تر دما وسميت ذات الجفوف.
النفاس هو الدم الذي يخرج لأجل الولادة، يبدأ من حين الولادة أو قبله بقليل ويستمر، هذا لا حد لأقله ولا لأكثره، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعضهم يقول: لا، أكثره 40 ولا حد لأقله، متى ما انقطع الدم فهي طاهرة. وقد يسمى النفاس حيضا، انتبهوا، قد يسمى النفاس حيضا، ويسمى الحيض نفاسا في لفظ الشارع. نعم.
وأكثره 40 يوما. قال الترمذي: أجمع العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفاساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفاساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه 5 إلى النسائي.
تجلس 40 يوما، يعني هذه من العادة الموجودة عندهم، أن الدم يستمر في العادة الغالب 40 يوم، وليس معناه الحد الأكثر المطلق، يمكن وحدة تكون أكثر من 40 يوم، لكن المذهب 40 يوم. نعم. وقال غيرهم 60 يوما.
ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة الإنسان ولو خفية، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قاله النجم بن تميم وابن حمدان وغيرهم. إن تخلل 40 نقام.
هذا هو الصواب، أنه متى ما أسقطت المرأة الحمل فإن تبينت خلقته فالدم دم نفاس، وإن لم يتبين الخلقة فالدم ليس دم نفاس. نعم.
فإن تخلل 40 نقام فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وقفها فيه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها في على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال: تقربيني. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا، ولو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على 40. قاله في الكافر.
وهو الراجح أن المرأة التي تكون في بطنها ولدين فجاء أحدهما اليوم والآخر جاء بعد 20 يوم فوقت النفاس من وضع الأول. نعم.
وفي وطن النفساء ما في وطن الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه.
طيب لو أن المرأة عملت قيصرية ولم تخرج منها شيء من الدم فما لها نفاس؟ نعم.
قال رحمه الله: يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له.
يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني هذا أمر جائز، إن هذا حقه، هو يتنازل يأخذ دواء عشان ما تزيد شهوته وأهل مريضة مثلا. نعم.
وللأنثى شربه لفصول الحيض ولقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.
نعم. إذا جاز للرجل أخذ دواء يمنع الجماع جاز له أخذ دواء يمنع الإنزال، وإذا جاز للأنثى شرب دواء لحصول الحيض جاز لها شرب دواء لعدم حصول الحيض أيضا. والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله كل من كان سبب في إقامة هذه الدورة، والملتقى إن شاء الله في شهر في تاريخ 6/9 نبدأ بكتاب الحج والجهاد إن شاء الله، ثم بعد الحج نبدأ بالصلاة. أسأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.